الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لا زال الكلام في التفسير الذي وضعه السيد الشهيد للاهتمام. التفسير هو قائم على أساس فكرة العلم الإجمالي، وقد صاغه السيد الشهيد بصياغتين، بتفسيرين. إما أن نقول أن البصر يمثل، هذا التفسير الثاني طبعا، البسط يمثل الأطراف التي لصالح الحادثة، في رمية النقد الأطراف التي لصالح ظهور وجه الصورة هي واحدة من عدد أطراف العلم الإجمالي، من مجموع أطراف العلم الإجمالي اللي هي اثنين. فإذن هذا التفسير اللي هي التفسير الثاني اللي ذكرناه بالصياغة الثانية من تفسير السيد الشهيد، يمثل البسط الأطراف التي لصالح الحادثة إلى مجموع الأطراف، وهذه نسبة موضوعية، يعني نسبة حقيقية وموضوعية واقعية بين البسط والمقام، لأن البسط إنما هو من ضمن المقام.
يعني يكفي فقط البسط أن يدخل في التعريف، هاي يكفي، يعني باعتبار علم إجمالي.
لا، هو العلم الإجمالي، احنا فسرنا الكسر، فسرناه بالعلم الإجمالي بهالطريقة، بحيث انه الأطراف المحتملة اللي يريد الحادثة تظهر إلها المطلوبة راح تكون هي في المقام، في البسط عفوا، والمقام يمثل مجموعة أطراف العلم الإجمالي. رغم اليقين هنا ما له دور. اما في التفسير الأول اللي هي الصياغة الأولى،
البسط
يمثل رقم اليقين،
وهي الرمية الواحدة،
رقم اليقين، والمقام يمثل مجموع الأطراف، مجموع الأطراف هذا المقام. أما نعم، هناك البسط يمثل الأطراف التي تكون لصالح الحادثة،
يعني مو علم إجمالي، يمثل
الأطراف.
هنا
هنا يعني احتمال وجه الصورة تخليه فوق، ايش قد الأطراف لاحتمال ظهور وجه الصورة تخليه هذا بالبسط، أما المقام مجموع الأطراف. بالنسبة للتفسير أو الصياغة الأولى، فإن البسط يمثل ماذا؟ يمثل رقم اليقين، أما المقام يمثل مجموعة الأطراف. زين، احتمال كل طرف ماذا يعني؟ هو حاصل قسمة رقم اليقين على مجموع الأطراف، اللي يساوي مجموع الأطراف إيش قد عندنا؟ اثنين، اللي هي صادف يساوي واحد على اثنين، فواحد على مجموع الأطراف راح يصير واحد على اثنين. الآن نأتي للبديهيات، هل إن البديهيات يمكن لنا أن نفسر البديهيات الرياضية في ضوء هذا التفسير، في ضوء هذا التفسير الذي وضعه السيد الشهيد؟ السيد الشهيد يقول بما أن لنا صياغتان، لدينا صياغتان لتفسيرنا، فإذا تارة نأتي إلى الصياغة الأولى، طبعا هو يأتي أول مرة إلى الصياغة الثانية، ونرى هل أن الصياغة الثانية تنسجم مع البديهيات، تنطبق مع البديهيات، أو أنها تضاد البديهيات، أكو مضادة بينها وبين البديهيات الموجودة المفروض. وكذلك بعد ذلك نأتي إلى الصياغة الأولى أو التفسير الأول، أما أيضا نجي نشوفها هل تنسجم مع البديهيات الرياضية اللي أخذناها أو لا تنسجم معها. فالآن نأتي إلى الصياغة الأولى، عندنا كم بديهية؟ عندنا ست بديهيات. راح نأتي إلى هذه البديهيات، هل يمكن أن نفسر الاحتمال الموجود في تلك البديهيات في ضوء أن يكون البسط هو الأطراف التي تكون لصالح الحادثة على مجموع الأطراف، مجموعة أطراف العلم الإجمالي؟ هذا التفسير الذي وضعه السيد الشهيد، هل ينسجم مع البديهيات أو لا ينسجم؟ إذن نأتي للصياغة الثانية، الصياغة الثاني نأتي من خلالها البديهيات التي ماذا تقول؟ تقول الأطراف التي تكون لصالح الحادث المطلوبة على مجموع الأطراف. يا أطراف، أطراف العلم الإجمالي، هذا اللي يفسره السيد الشيخ. نأتي للبديهيات. أولاً البديهية الأولى، البديهية الأولى ماذا تقول؟ تقول أن الحادثة لها نسبة احتمالية واحدة، كل حادثة لها نسبة احتمالية واحدة، لا يمكن أن تكون لحادثة واحدة هم تحتمل ظهور وجه الصورة نص، هم تحتمل ظهور وجه الصورة ثلث، مثلا ثلث، ما يمكن. الرمية الواحدة ما دام أمر محتمل فالاحتمال هو واحد معين، ما عندي أكثر من احتمال مردد. فهذه هي البديهية الأولى، تقول أن هناك قيمة واحدة للام على حاء، قيمة واحدة. هذا اللي أخذناه في البديهيات، قلنا أن رمي عندما نرمي النقد فإنه احتمال ظهور وجه الصورة لها قيمة واحدة، لا يمكن أن تكون لها أكثر من قيمة. الآن عندما نأتي نفسر ذلك وفق هذه الصياغة، فنقول أن الرمية الواحدة الأطراف التي تكون لصالح الحادثة المطلوبة قيمتها بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمجموع الأطراف، هل لها قيمة واحدة أو لها أكثر من قيمة؟ لها قيمة واحدة. إذن هذا تنسجم مع البديهية الأولى ولا تنسجم؟ تماما تنسجم مع البديهية الأولى. أما البديهية الثانية، البديهية الثانية سما أدري أنا يمكن لو نقرأ أحسن. قال نريد أن نعرف في هذه النقطة أن هذا التعريف هل يفي بالبديهيات، بمعنى أن الاحتمال على أساس هذا التعريف هل تصدق عليه تلك البديهيات أو لا. ولنأخذ أولا لام على حاء، هذا اللي هو اللي الكسر
أصل الكسر بالبديهيات،
وفق التفسير الثاني بالمعنى الثاني، وفق الصياغة الثانية اللي احنا أخذناها، قال أو بالصيغة الثانية للتعريف، ونطبق عليه البديهيات ثم نأخذه بعدين بعد ذلك بالمعنى الأول، وندرس مدى انطباق تلك البديهيات عليه. إذا أخذنا لام على حاء بمعنى نسبة المراكز التي يحتلها الشيء، يعني الأطراف التي تكون لصالح الحادثة المطلوبة. الحادثة المطلوبة شنو؟ أنت تريد ما هو مقدار أو ما هي قيمة احتمال ظهور وجه الصورة. إذن البسط راح يصير الأطراف التي لصالح ظهور وجه الصورة على مجموعة أطراف العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول أنا عندي بالعلم الإجمالي يقول أن هذه الرمية راح يظهر واحد من اثنين، إما أن يظهر الصورة أو يظهر الكتابة. فإذن مجموع الأطراف إيش قد يساوي عندي؟ يساوي طرفين، والأطراف التي لصالح الحادثة هي واحد. هذا اللي فسرنا به الاحتمال وفق الصياغة الثانية. قال بمعنى نسبة المراكز التي يحتلها الشيء في مجموعة أطراف العلم، فسوف نرى أن البديهيات كلها صادقة. نجي للبديهية الأولى، قال فالبديهية الأولى تقول هناك قيمة واحدة للام على حاء، وهذا صادق بالنسبة لتفسيرنا، لأن نسبة المراكز التي يحتلها الشيء إلى كل المراكز التي تشتمل عليها مجموعة أطراف العلم الإجمالي لا بد لها من قيمة واحدة. أما أن تكون هذه الأطراف قيمتها نص فقط نص، أما قيمتها ثلث فقط ثلث، بالنسبة للنرد قيمتها سدس، لا يمكن أن تزيد عن ذلك ولا يمكن أن تقل عن ذلك، لها قيمة واحدة فقط. تماما تفسيرنا ينسجم مع البديهية الأولى. أما البديهية الثانية فنقول بأن القيم الممكنة لنسبة اللام على حاء باعتبارنا تفسير بعد إجمالي ما مفسرين شنو، هذه اللي أخذناها في البديهية الأولى الثانية، تقول بأن القيم الممكنة فهي بين أن تكون صفر
أو واحد أو يقين.
لو صفر لو يقين بالعدم، لو يقين بالوجود،
نعم.
لو صفر
إلى واحد،
إلى واحد وما بينهما من كسور، وما بينهما من كسور. لا تخرج عن هاتين الحالتين. إما أن تتأكد قطعا أن الصورة ما موجودة في هذه الفرضية، كما مثلا ما هي قيمة احتمال. الآن خلينا نتحدث عن الحساب الرياضي قبل أن نجي للبديهية، قبل أن نجي للتفسير، تفسير البديهية بالعلم الإجمالي بالسيارة الثانية. الآن نحن ما هي قيمة أن يظهر الوجه، وجه النرد أن يظهر وجهه رقم 7؟
صفر.
صفر صفر
عدد
ماكو 7. ما هي قيمته؟ نعم، ما هي قيمته أن يظهر واحد من الأرقام من 1 إلى 6 في الرمية الواحدة؟
سدس احتمال 1 إلى 6.
لا، ما هي قيمته أن ترمي ويظهر لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 لو 6؟ إيش قد قيمته؟ 100%.
100%. 1
يعني. واحد. إيه يعني قيمته 1 من 6. لا لا.
واحد.
ما هي قيمته أن أرمي النرد ويظهر واحد من الأوجه؟
واحد.
مو واحد معين. أي واحد من عندهم.
أي واحد.
لو الواحد يظهر لو. إيش قد قيمته؟ 100%.
لأن
الوجه
يطلع واحد،
لازم يطلع له 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 لو 6، فهذا متأكدين من عنده 100. 100
الله. فإحنا إما يقين بالعدد أو يقين.
أو لا، أريد الواحد المعين رقم 1 مثلا فقط. هذا 1 على 6. أو أريد فقط وجه 6. هذا هم احتمال جيد. 1 على 6. فإذا هذا كسر، هذا كسر يقع بين من بين الصفر وبين الواحد. ولو كان رمي نقد فاللي بين الصفر وبين الواحد ايش قد يطلع؟ يطلع نص، لان اكو وجهين محتملين
بس وجهين،
واكو واحد محتمل، يعني 1 من 2، يعني احنا واحد مطلوب. هذا اللي هي معنى البديهية الثانية. عندما ناتي الى الصياغة الثانية تقول الاطراف التي لصالح الحادثة على مجموع الاطراف، فايضا نقول تارة الاطراف التي تكون لصالح الحادثة اصلا صفر، الأطراف التي لصالح الحادثة أصلاً غير موجودة. يعني الحادثة المطلوبة نسأل ما هي قيمة احتمال أن يظهر وجه الرقم هو رقم 7 في رمي النرد في العلم الإجمالي. عندنا الأطراف التي لصالح الحادثة، إيش قد الأطراف اللي صالح الحادثة؟ 0. على مجموع الأطراف 6. 0 على 6 يعني إيش قد؟ يعني 0. لأن ما عندي أي طرف لصالح الحادثة.
نعم.
أي طرف ما عندي لصالح الحادثة. لو كان المطلوب شنو؟ لو كان المطلوب هو ظهور وجه الرقم 7. زين، في حال رمي مثلا قطعة نقد.
ينطبق على الثالثة ولا على الثانية؟
لا، هسه أنا كلامي على البديهية الثانية.
بس هل ينطبق؟
لا، ذاك بعدين. إذا كان ملازمة، فرضنا ملازمة. وكذلك لو كان رمي النقد، لو كان رمي النقد، افترض أن عندي نقد كلا وجهه صورة، عندي نقد كلا وجهه صورة، فما هي قيمة احتمال أن أرمي النقد ويظهر وجهه صورة؟
يقين واحد.
فإذا الأطراف التي لصالح الحادثة 2، والأطراف الحادثة إيش قد؟ 2. فاثنين على اثنين ايش قاعد يساوي 1. وكذلك ممكن ان تكون ما بين الواحد والصفر اللي هنا. فاذا تفسيري للاحتمال وفق العلم الاجمالي تماما ينطبق على البديهيه الثانيه. اما البديهيه الثالثه والرابعه، يعني لو كان البسط يستلزم المقام، او المقام او البسط يستلزم عدم المقام.
ما يقين
أو ما أصبح. إما يقين أو يعني لو كانت الحادثة اللي هي الصورة، هذه الصورة تستلزم المقام، لأن المقام افترض أن كل وجهه
صورة،
كل الوجهين
صورة.
فايش قد يساوي؟ ما لم يستلزم يساوي 1.
والثالثة صفر يستلزم العدد.
أما لو كان كل الوجهين كتاب، فإذا
قيمة الصورة،
الصورة تستلزم صفر. عدم المقام
صفر،
فيساوي ايش؟
صفر.
يساوي صفر. هذا تماما هم في العلم الإجمالي
ينطبق على الثالثة والرابعة،
هذا هم الحساب الرياضي من العلم الإجمالي. بعد ما عندي أي شيء.
طيب،
قال والبديهية الثانية تقول أن القيم الممكنة للام على حاء هي عدد، هي الأعداد الحقيقية من صفر إلى واحد، وهذا يصدق أيضا لأن الشيء قد لا يحتل أي مركز في مجموعة أطراف العلم الإجمالي. يعني السبعة ما موجودة من جملة أطراف العلم الإجمالي في مسألة النرد. قال وحينئذ تكون قيمة لام على حاء صفرا وقد يحتل كل المراكز، فكما أنه افترض نقد كل وجوهها كتابة أو صورة، قال يحتل المراكز في تلك المجموعة وحينئذ لام على حاء تساوي، وقد يحتل بعضها فتكون قيمة لام على حاء قيمة كسرية كسرة يتراوح بين الصفر والواحد. البديهية الثالثة في حال الملازمة يساوي واحد. البديهية الرابعة في حال الملازمة للعدم للا لام فإنه يساوي صفر. قال وكلتا هاتين البديهيتين صادقتان لأن أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي إذا كانت تستبطن ذلك الشيء الذي نريد تحديد احتماله، إذا البسط يستبطن، قال مجموعة أطراف تستبطن البسط، يعني مجموعة الأطراف كلها صورة، مجموعة الأطراف كلها صورة، والحادثة ما هي قيمة احتمال ظهور الصورة من مجموعة كلها صورة
واحد.
قال فسوف تكون مراكزه في المجموعة بعدد أعضاء المجموعة، وهذا يعني أن لام على حاء يساوي، وإذا كانت تستبطن عدمه أن مجموعة الأطراف كلها كتابة فهنا ما يساوي صفر. قال في مجموعة سوف تكون صفرا أي لام على حاء يساوي صفر. البديهية الخامسة، هذا شوية إرادة حديث، نحن في البديهية الخامسة هي بديهية الاتصال. بديهية الاتصال ماذا؟
مجموع نريد مجموع
الأطراف نريدهم معا احتمال. إذا ذكروا المثال السابق احتمال نجاحه في الرياضيات في احتمال نجاحه في المنطق، فإحنا نريد ما هي قيمة هم يدخل بالقاع الامتحاني، هم ينجح بالرياضيات هم ينجح به من في المنطق، فهناك إحنا كنا نقول بأنه إذا قيمة احتمال نجاحه في الرياضيات يساوي 2/4، وقيمة احتمال نجاحه في المنطق هم يساوي 2/4، فيساوي شقد؟ 4/16. هذا كنا ماخذينه في هذا طبعا إذا كانت الاحتمالات ما مشروطة ما يأثر نجاحها في المنطق
وين عليك حاجة تضرب
إيه، لكنه مرات في بعض الأحيان
هان تطير غافل
ها لو الزيادة لو تأثر عليه، ولهذا إحنا ماذا قلنا أخذنا بالقانون قلنا قيمة احتمال نجاحها في
الرياضيات يأثر على المنطق،
وقلنا أنه في قيمة احتماله بالمنطق على تقدير ماذا نجاحه في الرياضيات
قد يكون يصير 5
جواب لأنه نجاحه في الرياضيات قد يأثر
يزيد السنين والثلاثة
قد يأثر هنا قد يأثر هنا فيخلي بدل ما 4 يخليها جيد يخليها 3.5، فإذا كان بدل ما 4 يصير 3.5 نغيره سير 3.5 يعني افترض هنا أنا في 2/3.5 فش إذا نضرب 2 في 2 يساوي شقد؟ يساوي 4 في 3.5 تدري شنو يعني؟ من أتكرر 4 3.5 4 4 في 3.5
يعني
سير شقد؟
4.5 لا
4 في 3
12
4 في نص نص الأربعة نص الأربعة
لا نص الأربعة
4 في نص نص الأربعة
4 أنصاص 2
إيه نص الأربعة
هي في ضربة
إيه 4 أنصاص يعني نص الأربعة
إيه
يعني 2
4 أنصاص
أربعة أنصاص 4 أنصاص
إيه
ولو تقول 4 أنصاص لو نص الأربعة
يصير 12
يصير
14
يصير 14 فبالنتيجة نجاحها بالرياضيات أثر على نجاحها وين في المنطق على تقدير، فهذا إذا افترضنا أن الاحتمالات
وهي تفيدنا بالكم والكيف
إذا افترضنا أن الاحتمالات مشروطة فراح يكون من القبيل. واذا احتملنا ان الاحتمالات ماذا مستقل
مثل اثنان
مثل رفع الكرات تعرف ان نرفعها من سله واحده فاكو تاثير تعرف ان نرفع من كل كره من سله
نعم.
ماكو تاثير
نعم
زين. فاذا افترضناها مستقله راح تساوي 3 افترض كل افتراضيه وتاره لا نفترض ماذا مشروع واضح هذا هذا وين في الحساب الرياضي اللي اخذناه
نعم. زين
الكلام الان
يدخل في التعريف او لا
هل يمكن
التفصيله
هل يمكن تفسيرنا للاحتمال اللي احنا ذكرناه اللي هو العلم الاجمالي على اساس السياق الثاني هل يمكن ان ينسجم مع هذه البديهيه اللي هي بديهيه الاتصال؟ السيد الشهيد يقول لا فقط ينسجم
بل يردم
بل اساسا ان هذه البديهيه تستنتج منيا من هذا التفسير اللي احنا مخليه. مو بعض الأحيان أننا عندما نضع تفسير هذا التفسير لا يصح إلا إذا افترضنا بديهية أصلا هذه البديهية نفرضها مسلمة وصادقة على أساس فرض لماذا فرضناها؟ ليش صادرت على وجودها؟ ليش دعيت وجودها من دون دليل؟ دعيت وجودها من دون دليل على مود يكتمل التعريف على مود يكون التعريف صحيح على مود ينسجم التعريف. لا سيد الشهيد يقول لا فضلا عن ذلك عندما أنا أتي إلى هذا التفسير وأنظر إلى هذا التفسير تفسير
الاجتماعي
راح أصدق بهذه البديهية
لأنها مستخرج أصلا
أحسن كأن هذا التفسير صار هو الذي يستدل على صحة نستدل به على صحة هذه البديهية
يعني
واضح هذا
خلنا يعني مو هي موجودة حتى نعمم التعريف او نقيد على مود يشبهها بل احنا من عرفنا لقينا هاي اصلا مستخرج منين
احسنت هو بالنتيجه هذا هاي الفكره واضحه
واضحه.
الان ناتي الى مثال حتى ندخل نشوفه ينطبق على ينطبق عليه نشوف المثال هذا ينطبق على موردنا في التفسير العلمي الاجمالي او ما ينطبق. لو افترضنا هذا كله فرضيات الان لو افترضنا ان هناك احنا مثالنا شنو مثالنا الرياضيات والمنطق ان هناك عاملين من عوامل النجاح وعاملين من عوامل الرسوب عاملين من عوامل النجاح للرياضيات وعاملين من عوامل الرسوب لمن للرياضيات. عامل النجاح الاول اللي هو الف عامل النجاح الثاني اللي هو باء وعامل النجاح الرسوب الاول لا مو يفيدني جيم هذا عامل رسوب جيم وعامل رسوب ثالث اللي هو دال مع افتراض ان هذا العامل الاول للنجاح ما يجتمع ويا العامل الثاني ولا يعني حتى نفترضها مستقلات والعامل الثالث للرسوب ما يجتمع مع العامل الرابع لان عندنا اربع عوامل عوامل اثنين عندهم للنجاح واثنين عندهم للرسوب فعندي عامل اول اللي افترضت الف عامل للنجاح ثاني افترضت باء عامل للرسوب ثالث جيم عامل للرسوب رابع هذا شنو هذا من عوامل هذا هم ايضا للرسوب فمع فكره ناخذها مع شرط ناخذه ان الف وباء ما يجتمع ولا جيم وباء يجتمع عندني عوامل شنو عندني عوامل الرياضيات وعوامل المنطق للنجاح هذا ايضا الى عامل للنجاح والى عامل للرسوب فعلى مود نمثل نقول عامل النجاح للمنطق هو الف فتحه وعامل الرسوب للمنطق هو الف
فتحه
عامل النجاح عفوا الثاني للمنطق هو باء فتحه عامل الرسوب الاول اللي هو ثالث العوامل جيم فتحة وعامل الرسوب
دال
فتحة ما المنطق هذا المنطق فإذا كان عوامل المنطق أربعة اثنين منهن للنجاح اثنين منهن للرسوب يعني معناته عوامل النجاح إيش قد اثنين على أربعة وعوامل المنطق عوامل عفوا الرياضيات هذا في حد ذاته وعوامل الرياضيات في حد ذاته هم اثنين للنجاح، اثنين للرسوب، يعني اثنين
على أربعة.
نجاح ايش قد نسبة نجاح؟ اثنين على أربعة.
يعني مرك يعني أكو عامل ينجح من أربع فرص.
نعم نعم. الآن سؤالنا شنو؟ خو عرفنا
كيف نجح في
أربعة؟ ها أحسن. عرفنا أن قيمة احتمال نجاح في الرياضيات هو يساوي اثنين لصالح في العلم الإجمالي، اثنين لصالح النجاح من أربع
فرص
من المجموع. وفق التفسير الثاني الصياغة الثانية هكذا تقول أن اثنين لصالح الحادثة على مجموع أطراف العلم الإجمالي، فأنا عندي أربع أطراف العلم الإجمالي، لهذا أنا فرضت أن ألف ما يجتمع مع باء، حتى علم إجمالي أطراف كل واحدة يعني متنافية مع الأخرى ما يمكن أن تجتمع. وكذلك المنطق نسبة نجاح إيش قد؟ اثنين على أربعة. أنا نفس الحالة، اثنين لصالح الحادثة على مجموعة أطراف العلم الإجمالي. لحد الآن أنا أسير مع تفسير العلم الإجمالي، أسير في تفسير هذه البديهية. الحالة الأولى راح أدخل الآن شنو سؤالي الأساسي، أنه ما هي قيمة أن يدخل وينجح فيه الاثنين؟ هم يدخل القاعة الامتحانية، هم يمتحن رياضيات وهم يمتحن منطق، وينجح في الرياضيات وينجح ماذا في المنطق، ما هي قيمة نجاحه فيهما معا؟ نأتي نحسب بالعلم الإجمالي، خلينا نشوف ايش قد الأطراف اللي عندنا. الطرف الأول أن يجتمع عامل نجاحه في الرياضيات مع عامل نجاحه في المنطق، العامل الأول اللي هو ألف مع ألف فتحة. اثنين، ألف مع باء فتحة، يعني عامل نجاحه في المنطق في الرياضيات نفسه نفس العامل الأول مع العامل الثاني للنجاح، ألف مع جيم فتحة مع عامل رسوبة بالمنطق، هذا ما يفيدنا. ألف مع دال فتحة، هذا عامل رسوبة في المنطق الثاني. نباع العامل الثاني للنجاح في الرياضيات مع العامل الأول للنجاح في المنطق، العامل باء نباء مع باء فتحة، يعني العامل النجاح الثاني للرياضيات العامل الثاني للنجاح في المنطق، باء مع جيم فتحة يعني العامل الثاني مع العامل الأول للرسوب، وهكذا مع باء مع دال فتحة، جيم مع جيم مع ألف فتحة، راح يصير عندي 16. هذا اللي موجودات بالكتاب 16. الآن نجي نحسب ما هي قيمة أن يكون أن يجتمع عاملين للنجاح؟
أربعة.
هم عامل للمنطق، هم عامل المن، هم عامل للرياضيات. فنأتي للنقطة الأولى اللي هي ألف وألف فتحة، هذا عامل من عوامل النجاح. ألف مع باء فتحة، هذا عامل، هاي نقطة حالة ثانية، عفوا هاي حالة ثانية اجتمع فيها عاملان للنجاح. ألف مع جيم فتحة ما تفيدنا، ألف مع دال فتحة ما تفيدنا، باء مع ألف فتحة تفيدنا هم عامل ثاني، باء مع باء فتحة هم تفيدنا، هذا حالة ثالثة، حالة رابعة، باء مع جيم فتحة، باء مع دال فتحة، كلها جيم دال، هاي كلها
متفيدنا. ناخذ بس النجاح يعني.
فإذا نسبة النجاح، نسبة النجاح من مجموعة عوامل العلم أطراف العلم الإجمالي، يعني العوامل عفوا الأطراف التي لصالح نجاحه فيهما معا، أربعة من مجموع أطراف العلم الإجمالي. هذا واضح؟
واضح.
الآن راح أقرأ العبارة لأني أريد أوصل إلى فرضية أخرى ذكرها السيد الشهيد، وهي فرضية غير واضحة من تقرأها بالكتاب، إذا أنت بالكتاب غير واضحة، لكنه مع الشرح إن شاء الله تصير واضحة. هذه الحالة الأولى التي احنا ذكرناها، أي حالة؟ حالة إذا كانت الأطراف مستقلة غير مشروطة، يعني ماكو تأثير، يعني الآن إذا رجعنا للحساب الرياضي، الحالة الأولى 2 على 4 في 2 على 4 ايش قد يساوي؟
4
على 16 نفس الشيء، 4 على 16. وهاي افترضناها حالة مستقلة بحيث أنه قيمة نجاحه في الرياضيات في حد ذاته 2 على 4، في قيمة نجاحه في المنطق اللي في حد ذاته ايش قد؟ 2 على 4، والآن احنا ضربناها ماذا؟ هم 2 على 4، يعني نجاحه في الرياضيات ما أثر على ماذا؟
إيه باعتبار ألف خد درس خصوصي، وباء مثلا عنده حاسبه ماكو شيء مرتبط.
عموما على كل حال بالنتيجه احسنت. بالنتيجه يعني نفترض العوامل مو مشروطه مو مؤثره، يعني نجاحه في الرياضيات ما يؤثر على نجاحه في المنطق. خلينا نجي الان نقرا. قال والبديهيه الخامسه هي بديهيه الاتصال التي تقول ان احتمال كل من الف ولام عفوا وكاف، يعني لام هنا نجاحها في الرياضيات، كاف نجاحها في المنطق، في وقت واحد بالنسبه الى حاء يعني ظروف او اطراف العلم الاجمالي. قال هو احتمال لام بالنسبه الى حاء مضروبا باحتمال كاف بالنسبه الى لام وحاء. شوف على تقديري يعني لام وحاء يعني على تقدير الظروف زائد على تقدير نجاحها في الاول اللي هي لام. ان هذه البديهيه تحدد قيمة الاحتمال الناتج من ضرب احتمالين أحدهما بالآخر، وهذا التحديد يتفق تماما مع التعريف الذي ندرسه، بل أنه مستنتج منه وليس من المصادرات المفترضة للاحتمال. يعني هذه البديهية مو نجي نفترضها على مود يصح تفسيرنا، بل نقول أننا لو جئت إلى تفسيرنا لاستنتجت منه هذه البديهية، فكأنه تفسيرنا يصير مثل الدليل على
هو المولد إليه.
شلون دليل عليه؟ زين. قال ويتضح ذلك في المثال التالي. إذا افترضنا طالبا في المنطق والرياضيات فهناك احتمال أن يكون متفوقا في المنطق، وهناك احتمال أن يكون متفوقا في الرياضيات، ويوجد احتمال ناتج من الضرب بين الاحتمالين السابقين وهو
احتمالين سابقين وهو
احتمال أن يكون متفوقا فيهما معا. إننا في هذا المثال نواجه ثلاثة احتمالات، وكل منها عضو في مجموعة أطراف مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في علم الإجمالي. فنحن على أساس الاستقراء مثلا نعلم بأن هناك سببين يؤدي كل منهما، هذا فرضي حتى أن كل منهما على التفوق في المنطق نرمز إليهما بألف وباء، وسببين يحول كل منهما دون ذلك نرمز إليه بجيم ودال، هذا يؤدن إلى الرسوب. ونعلم أيضا نفس الشيء بالنسبة إلى التفوق في الرياضيات، سيد هنا مقدم المنطق، فهناك سببان للتفوق وسببان لعدم التفوق، ونرمز إلى تلك الأسباب بنفس الرموز غاية ما في الأمر. حينما نفرق نخلي عليهم فتحة مع وضع فتحة عليها، ونفرض أن سببي التفوق متنافيين، هذا هم أيضا لازم نفرضه، وكذلك سببا عدم التفوق. فيوجد لدينا على أساس هذا الافتراض علمان إجماليان، العلم الأول الإجمالي الأول وجود اللي هو من 4 حالات، 2 منهم لصالح نجاح، 2 من مجموع 4، وكذلك العلم الإجمالي الثاني 2 منهم لصالح نجاح بالرياضيات من مجموع ماذا؟ من مجموع 4. قال وتفوق الطالب في المنطق، هنا السيد دائما يقدم المنطق، له مركزان في مجموعة أطراف الأولى، يعني 2 لصالح الحادثة من مجموع 4. قال وهما ألف وباء، وتفوقه في الرياضيات هم أيضا له 2 من مجموع الأطراف الثانية، وهما ألف فتحة وباء فتحة، فتكون درجة احتمال كل منهما 2/4، يعني يساوي نص. وأما احتمال تفوق الطالب في الرياضيات في المنطق والرياضيات يعني معين احتمالهما معين، فهو عضو في مجموعة الاحتمالات التي تتمثل في علم إجمالي ثالث. هذا علم إجمالي ثالث متكون من احتمال العلمين السابقين، هذا علم جديد، هذا غير العلمين ذا، ليش علمين أولين؟ لأن هناك ناظر فقط إلى حالات الرياضيات، حالات النجاح وحالات الرسوب، بينما هنا لا أريد حالات نجاحهما معا. كم فرض عندي؟ راح يصير عندي 16 فرض، 4 منهم لصالح نجاحه فيهما معا، والبقية لصالح نجاحه ولو في 1 أو رسوبه في 2، ما له قيمة، هناك ما له قيمة. قال هذا اللي هو علم أطرافه، أما وجود ألف وألف فتحة أو دعم نشوف
لأن
16 اللي موجودات هم أيضا على الصبورات. قال وإذا لاحظنا المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات معا في هذه المجموعة من أطراف العلم الإجمالي نجد أنها 4/16 أي 1/4، فيكون احتمال تفوق الطالب في المنطق والرياضيات معا هو ربع، لأن 4/16 ربع، 4 × 4 يعني تكرر 4 مرات يصير 16 فربع. قال لكن هذا واضح؟ هذا هنا السيد الشهيد يقول لو افترضنا الواحد مو 16 و4/16 قسم 16/4 هاي 16 ايش قد بيها؟ كم 4؟ بيها 4 ولا 4 ايش بيها؟ بيها 1 يساوي 1/4. ثم انت جيب احسب 4 اربعات، 4+4+4+4 4 8 4 4 8 8 زائد 8 16.
لكن اذا افترضنا انه
زين تصير ربع.
لا.
هذا المطلب الجديد. لكن اذا افترضنا ان الف وباء لا يجتمع
أي واحد
منهما مع جيم فتحة. شوف الآن هذا مطلب جديد. هذا المطلب الجديد يحقق هذه القضية، وهي أنه لو افترضنا أن الاحتمالات غير مشروطة، بمعنى أن الاحتمالات غير مستقلة، وإنما الاحتمالات ماذا؟
مشروطة.
بمعنى أن نجاحه في الرياضيات يؤثر على نجاحه ماذا؟ في المنطق. بما أنه سيد الشهيد خلى المنطق بالبداية، خلى أتكلم في الطريق. نجاحه في المنطق يؤثر على نجاحه ماذا؟ في الرياضيات. بمعنى أنه لو نجح في الرياضيات، نجاح في الرياضيات شي حققه؟ لو عامل ألف، لو عامل ماذا؟ باء. فإنه يقلل من قيمة احتماله، احتمال ماذا؟ احتمال رسوبة في المنطق. لو افترضنا هذه الحالة يقلل من قيمة احتمال رسوبة في المنطق، يعني شنو؟
يعني يصير عندنا 3 عنده،
يعني معناته يعني معناته شنو؟ يقلل من قيمة احتمال رسوبة. شوف انا ارد ابين مطلب هواي مهم. يقلل من قيمة احتمال رسوبة، مو يقضي نهائيا على رسوبة.
لا يحذف وحدة فقط الف.
لا لا باولي، لا لا باولي ركز. شيخ هنا ضروري. انا عندي كم عامل للنجاح؟ لو الف لو با. اذا عندي عامل يقول اذا فرضنا انه نجح في المنطق
يؤثر،
فان وجد لو الف لو با فان هذا لا يؤدي الى حذف رسوبه 100%.
نعم.
وإنما يقلل من قيمة احتمال رسوبة. يعني شنو يقلل من قيمة احتمال رسوبة؟ يعني يقضي على عامل من عوامل الرسوب.
نعم. يعني جيم فتحة
لا يقضي على جميع عوامل الرسوب.
نعم. يقضي على جيم فتحة، يبقى فرصة واحدة للرسوب،
فيقضي فقط على جيم فتحة.
نعم.
فراح يصير عندي كم عامل للرسوب؟
واحد
من عوامل الرسوب اللي هو دال.
نعم.
هذا يبقى محتمل، لكن جيم فتحة ينقضي عليه.
نعم.
فلهذا السيد الشهيد قال لكن إذا افترضنا أن واحد من عوامل النجاح، يعني معناته بعض عوامل النجاح تحققت، إذا تحققت بعض عوامل النجاح
هذا ما يزيد يصير 3 عوامل النجاح؟
شلون 3 عوامل؟ لا، إحنا عندنا فقط عاملين النجاح، لكن قلل يا القل قل عوامل الرسوب. ومراتنا نفترض الحالة بالعكس، بس احنا هالمرة تأثير هيك اريد انه اذا نجح في المنطق فانه سوف يقوى قيمة احتمال نجاحه وين؟ في الرياضيات. لماذا؟ لاننا افترضنا ان اي واحد من عوامل النجاح، يعني اذا تحقق عامل بعض عوامل الف بعض عوامل المنطق، نجاح المنطق اللي هو الف او باء، فان الف او باء كلاهما يعدمان ماذا؟
جيم
فتحة، يعني يحذفان واحد من عوامل رسوبة وين؟ احنا نفترض انه رسوبة في المنطق العامل لو يقرأ الرسوب، الرسوب في المنطق العاملين، احنا الثاني شنو؟ الثاني افترضنا رياضيات، الرسوبة في الرياضيات إلى عاملين. العامل الأول قابليته العقلية، أنه ما عنده قابلية عقلية، والعامل الثاني للرسوب هو ما يقرأ. فإذا نجح بالرياضيات راح ينتفي عامل أن قابليته العقلية
لا تتحمل،
لا تتحمل، لا طلع قابليته العقلية تتحمل. فإذا واحد من عوامل الرسوب راح، بقى واحد من عوامل الرسوب اللي هو يقرأ لو ما يقرأ. فبالنتيجة راح يصير نسبة نجاحه بالمنطق أقوى.
نهاية ثلاثة.
إيش راح يصير؟ راح يصير 2 على 3.5.
ليش ثلاثة؟
إحنا افترضنا 2 على 3.5. إيه؟ إحنا هنا افترض 3.5 حتى هو شيء افترض هيك. هو افتراض المهم أنت سلام افترض 3 النتيجة ما طلع هيك. مو السيد افترض 3.5 ولهذا قال النتيجة راح تساوي 4 على 14 حسنة. أي افتراض افترضته؟
أيهما أكبر؟ 4 على 16 أو 4 على 14؟
4 على 16 على 14
أكبر.
أكبر؟ 4 على 14 قيمتها أكبر؟
إحنا مو قلنا كلمة أكبر الكسر.
كل ما شنو؟ إذا كان البسط ثابت وكبر المقام يقل قيمته. إيه هنا أنا قلت هنا هم أيضا البسط ثابت اللي هو 4 إيه؟ وقل المقام يعني كثرة قيمة. فبالنتيجة هو المفروض من السيد الشهيد إذا المفروض من السيد الشهيد ما يقول 4 على 14، المفروض راح يصير 2 على 3 لأن تبقى عندنا بس 3 عوامل وإذا بقى 2 على 3
هو إيش النتيجة؟
هو المفروض هالشيء قد يصير النتيجة يصير 4 على 12، لكن السيد الشهيد كتب 3 على 14 يعني كأنه ما يقضي نهائيا على جيم وإنما يقضي نص من جيم.
وهي هاي فوق المفروض ما
تصير 4
تصير 3
اي المفروض تصير
فوق فوق
وين فوق
4 على 12
ها 2 على 3
اي 2 على 3
اي المفروض المفروض انه يصير
هذا المصيج خلاص
اي لكن بالنتيجه الفكره واضحه واضحه. اذا من هنا لو فرضنا لا بالعكس لو فرضنا نجاحه بالمنطق يؤدي الى ماذا؟ الى ابعاد واحد من عوامل النجاح.
يصير بالعكس
يصير نسبة نجاحها أقل وهكذا يعني هاي النسبة تتغير. زين قال فيكون لكن إذا افترضنا أن ألف أو باء يعني عوامل نجاحها وين في المنطق لا يجتمع أي واحد منهما مع جيم فتحة فهذا يعني أن مجموعة الأطراف سوف تشتمل على الحالة الثالثة.
لن
أحسن لن تجتمع على الحالة الثالثة والسابعة فيكون عددها 14. يا حالة الحالات اللي بين جيم
بين جيم فتحة
اي طبعا
سبعة
طبعا هنا فعلا ما راح يقضن. كلام السيد دقيق جدا هنا لا كلام السيد شيء دقيق جدا لأنه إذا ألف وباء ما يجتمع مع جيم معناته نص من جيم راح يبقى نص من جيم راح يبقى
ويجيم
ودال
صحيح
اي ولهذا سيشد تماما كلامه صحيح
لان راح يبقى صار 14
النص اللي ويا الف وباء راح يروح اما النص اللي يبقى ويجيم ودال راح يبقى فلهذا كلامه تماما صحيح
هذا
سيتم اي شو يعني هذا ما يحكي بالنتيجه فراح يصير 3 على 2 على 3.5 لأنه راح تبقى عند جيم وجيم وباء فتحة جيم وجيم فتحة جيم ودال فتحة هو منو جيم فتحة ها جيم فتحة ودال جيم فتحة وجيم ذني باقيات أما جيم فتحة وألف وجيم فتحة وباء راح نحذفهن فراح يصير شقد راح يصير 4 على شقد راح يصير 4 على 14 قال فهذا يعني أن مجموعة الأطراف سوف لن تشتمل على الحالة الثالثة والسابعة فيكون عددها 14 وتكون نسبة المراكز التي يحتلها التفوق في المنطق والتفوق في الرياضيات معا 4 على 14 بدلا من 4 على 16 وهذا تماما هو معنى أن احتمال كاف ولام يعني الحادثتين معا احتمالهما معا في وقت واحد
هو
احتمال لام بالنسبة إلى حاء مضروبين باحتمال كاف بالنسبة إلى لام يعني على تقدير وقوعها بالنسبة إلى نفس الشروط. هذا بالنسبة لبديهية الاتصال. بديهية الاتصال إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.